أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مر تعريف القدماء للحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، وورد إشكالان على هذا التعريف. فالإشكال الأول أن الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي، بل الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي. والإشكال الثاني في التعريف قال بأفعال المكلفين والأحكام الشرعية، ليست كلها متعلقة بأفعال المكلفين، بل بعضها متعلق بأفعال المكلفين وبعضها بأشياء أخرى غير أفعال المكلفين مثل ذواتهم، أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم كتنظيم علاقة الزوجية أو الملكية أو طهارة الماء أو إلى آخره. فالأحكام تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما وهو الحكم التكليفي، والآخر وهو الحكم الوضعي. فيقول في تعريف الحكم التكليفي: هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، يعني بدون واسطة، لأنه في الحكم الوضعي عندنا واسطة للانتقال إلى الحكم التكليفي. فهذا يكون هذا الحكم موجه للسلوك بشكل مباشر في مختلف جوانب حياته الشخصية، الأمور الفردية والعبادية والعائلية والاجتماعية، قل والاقتصادية والسياسية والقضائية، كل الأمور اللي يكون لها عناوين التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا. هنا الاجتماعية تقصد تدخل فيها الاقتصادية والسياسية، أيضا السياسية قضايا اجتماعية للمجتمع، يعني الاجتماعية عن الأحكام المتعلقة بالمجتمع، منها القضايا السياسية، منها القضايا الاقتصادية وغيرها، منها القضايا القضائية أيضا تدخل في الاجتماعية. لأن قد يعترض أنه ما ذكر اقتصادية سياسية، والدين هم عنده أحكام شرعية بخصوص هذا، فنقول أن الاجتماعية أيضا تشمل الاقتصادية والسياسية والقضائية وغير ذلك المتعلقة بأمور المجتمع ونظمتها جميعا. الآن يأتي إلى ذكر أمثلة كحرمة شرب الخمر، هذا مثال الحكم التكليفي في جوانب حياته الشخصية، ووجوب الصلاة هذه العبادية، ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب هذه العائلية، وإباحة إحياء الأرض هذه اجتماعية تخص المجتمع يعني، ووجوب العدل على الحاكم سياسية اجتماعية، أيضا السياسة ضمن الاجتماع ضمن المسائل المتعلقة بأمور المجتمع. نفس الشيء تجيب لك مثال على القضائية، وجوب العدل على الحاكم، إذا قلنا بأنه العدل أيضا نحتاجه في القضاء. والآخر الثاني هو الحكم الوضعي، وهو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، يعني يكون موجها بشكل غير مباشر بواسطة، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي تنظم علاقة الزوجية. نتكلم عن عقد الزوجية، ما قاعد نتكلم عن سلوك الإنسان بشكل مباشر. نقول أن العقد يتكون من إيجاب وقبول ومهر، هذا نتكلم عن نفس العقد. نعم تترتب عليه مسائل تتعلق بالحكم التكليفي، مثل وجوب النفقة على الزوج، وجوب التمكين على الزوجة. فإذا راح تترتب، نعم تترتب على عقد الزوجية أحكام تكليفية، لكن نفس عقد الزوجية حكم وضعي يبين وضعا معينا. فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه. نقول المرأة تصبح زوجة، تصبح زوجة بهذه الشروط، الرجل يصبح زوجا بهذه الشروط. يعني ما تكلمنا عن شيء تكليفي، لا قلنا واجب، لا قلنا محرم، لا أنه مستحب مكروه. نعم تقول العقد عقد الزواج مستحب، هذا صار حكم تكليفي. ومرة أبين شنو شروط العقد، أبين شروط العقد، هذا حكم وضعي. أما إذا صار عندي العقد مستحب يصير حكم تكليفي، يعني استحباب العقد ضمن الأحكام التكليفية، يعني يستحب للإنسان أن يتزوج، يصير حكم تكليفي. أما العقد بالحديث عن عقد الزوجية هذا حكم وضعي، وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين اتجاه زوجها، وكذلك الرجل بعد أن يصبح زوجا يلزم بسلوك معين اتجاه زوجته، مو من طرف الزوجة فقط، حتى من طرف الزوج. ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية، والمسائل والأحكام الأولى كانت تسمى بالأحكام التكليفية. إذن قال أن الحكم الوضعي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله، يعني يكون موجها لسلوك الإنسان بشكل غير مباشر بواسطة الحكم الوضعي. لذلك يقول والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي أو أحكام تكليفية، يعني مجموعة من الأحكام. فإن الحكم التكليفي بمعنى الجنس من الحكم التكليفي. مثاله: فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية. إذن الاعتراض قالوا بأن الحكم الوضعي أيضا فيه أحكام تكليفية، نقول نعم بواسطة. أما الحكم التكليفي يكون موجها لسلوك الإنسان بصورة مباشرة. ما هي هذه الأحكام التكليفية الناشئة من عقد الزوجية؟ وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة. مثال آخر: الملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذن المالك، وهكذا. فإن الأحكام الوضعية توجد إلى جانبها أحكام تكليفية. الثواب والعقاب يترتب على ماذا؟ على الحكم التكليفي أو الوضعي؟ على التكليف. حكم الوضعي مو بيدك، عقد الزوجية ضمن هذه الشروط، أنت ما لك علاقة بالموضوع. الله عز وجل يقول عقد الزوجية بهذه الشروط. نعم حينما تأتي تطبق هذا الحكم الوضعي يتحول إلى أو يكون إلى جانبه مجموعة من الأحكام التكليفية، والحساب يكون عن الحكم التكليفي. الحكم الوضعي مو بأيدينا، لأن الله عز وجل يجعل هذه الأحكام الوضعية، يسمي هذا الماء طاهر، يسمي هذا الماء نجس إذا وقع فيه النجاسة، إذا وقع فيه الدم مثلا. عقد الزواج نظرتين، مرة تقول حكم تكليفي، نسأل ما هو عقد الزواج؟ هو عقد بين طرفين ضمن شروط معينة، هذا حكم وضعي. لما نقول يستحب الزواج صار حكم تكليفي. نعم، استعمال أحد الأحكام الخمسة إذا استعملته صار حكم تكليفي. أما إذا أبين كيف يكون هذا الكتاب ملكا لك، نقول عن طريق الشراء، عن طريق مثلا عن طريق الهبة. الآن قاعد تبين، ما قاعد تبين أحكام تكليفية، تبين كيفية ملك الكتاب. هذا المقدار حكم وضعي، لأنه يبين كيف يمكن أن تكون مالكا للكتاب، هذا حكم وضعي. نعم ممكن يتحقق انه عقد الزوجية مو بالضرورة بنية التقرب الى الله، ممكن ما ناظر، هو فقط في التعريف انه يكون بشكل مباشر او غير مباشر فقط. هلا ممكن تناقش ان اكو صفات ثانية، امور ثانية تأتي في الاختلاف بين الحكم الوضعي والتكليفي، فما قاعد ينظر هو الآن. ممكن نبحث بحث أنه ما هو فروقات أكثر في الاختلاف بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي.
حكم تخييري بين القلب
بين شنو شنو تخييري؟
حكم تكليفي وضعي تخييري الإباحة.
لا، الإباحة ضمن الأحكام التكليفية. الإباحة معناتها لا يوجد لا وجوب ولا حرمة ولا استحباب ولا كراهة، فيصير الإباحة معنى عدمي له بإعدام الأربعة، لأن الإباحة تقول ما في تكليف، ماكو شيء عليه أصلا، إذا راح يصير هو عدم للأحكام الأربعة، فيصير ضمن الأحكام التكليفية. في الواقع هو عدم للحكم التكليفي، لكن بعد خلونا طبعا في التقسيم أيضا يخلونا عدم الحكم التكليفي تخليه ضمن الأحكام التكليفية.
ويجوز حكم تكليفي، يجوز جواز،
جواز عن إباحة. لا يجوز ومباح نفس الشيء، نفس المعنى. نعم، بس عندنا الجواز مرة بالمعنى العام، مرة بالمعنى الأخص. مرة الجواز يكون شامل للإباحة اللي هو الإباحة في مقابل الأقسام الثانية، ومرة يجوز أيضا يكون شامل للمستحب والمكروه، يسمون الجواز بالمعنى العام والجواز بالمعنى الأخص. فإذا المعنى الأخص يعني الإباحة، المعنى العام يكون شامل للإباحة والكراهة والاستحباب.
إذا قد يكون في الحلال هل يجوز؟
شنو هو؟
في الحلال
يجوز، في الحلال يعني عدم الحرمة. فإذا قلنا عدم الحرمة معناته راح يكون أحد الأحكام الأربعة، إما حر إما وجوب إما استحباب إما كراهة إما إباحة. إذا قلنا في مقابل الحرمة يصير أربع أحكام في مقابل الحرمة. أيضا الواجب يكون جائز، فيصير بالمعنى الأعم الأعم، بعد دخل الواجب أيضا ضمن المباح ضمن الجواز. البراءة هناك عندنا، البراءة هناك عندنا. طبعا قد يقول الآن صار مصطلح، بعد هو تقدر تقول أصالت الإباحة كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام، يصير ضمن الأحكام التكليفية. هناك استعملوا البراءة، قد يقول المعنى اللغوي نفس المعنى، احنا ما نطالع المعنى اللغوي، ننظر للمعنى الاصطلاحي. طبعا التكليف ضمن شروط، ايضا الحج له شروط، الصلاة له شروط، لها شروط ضمن الشروط مع تحقق الشروط. طبعا الان من الله عز وجل يقول الصلاة واجبة، شنو معناته؟ يعطي حكم الصلاة واجبة، يعني يا محمد الصلاة واجبة عليك، يا علي الصلاة، ما صلى على محمد وآله، ما قصد النبي صلى الله عليه وآله، بس كل واحد ورد اسم النبي صلى الله عليه وآله. فإذا يا علي عليه السلام الصلاة واجبة عليك، يا زيد الصلاة واجبة عليك، ينحل الحكم التكليفي بعدد الأفراد. فإذا الحكم العام راح ينزل إلى مرتبة التطبيق، يصير على الأفراد، أن الله عز وجل بعد ما قاعد ينظر إلى الأفراد عندما يعطي الحكم، يعطي الحكم العام، لكن في التطبيق راح يكون موجه إلى كل فرد فرد. لا مرة شوف، مرة الشروط يكون للحكم الوضعي ومرة للوجوب. تقول ما هي الشروط وجوب الحج؟ الحكم واجب هو، لكن أكو شروط لتحقق الوجوب.
زين؟ الحكم الوضعي يكون من أمور التعبدية.
طبعاً، نعم. الله عز وجل يحدد عقد الملكية بهذه الشروط. عقد ما نقدر إحنا نخترع من عندنا عقد جديد. يعني الآن يقولون بأنه لنفرض عقود تجارية جديدة عندنا الآن في الفقه، مثلا الآن 7-8-9 عناوين في المعاملات. أي عقد جديد لابد أن يرجع إلى أحد هذه العناوين. ما نقدر نخترع باب للعقود وبأن يكون عندي معاملة جديدة، باب المعاملات، عناوين معينة. أي معاملة تجارية جديدة لابد أن تكون ضمن هذه العناوين. إذا قلنا بأنه فقط هذه العناوين، قد يقال لا، ممكن أنه تأتي الآن معاملات جديدة عندنا ويصير عندنا أحكام مستحدثة لهذه المعاملة الجديدة، مو أنه مقتصر على 9 أبواب مثلا، ممكن أنه يصير أكثر من ذلك. فينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة. قاعد يعيد التعريف حتى يذكر الطالب بأنه هذا معنى الحكم التكليفي، إلى 5 أقسام. طبعا الله عز وجل حينما يأتي بهذه الأحكام يقال أنه له ملاكات، مصالح أو مفاسد تترتب على هذه الأحكام. فالوجوب له مصلحة، مو أنه بلا مصلحة. يعني الله عز وجل لأنه حكيم فحينما يشرع حكما معينا هذا الحكم يكون على أساس حكمته، مو أنه مزاجية القضية، والله أنا أخلي هذا يجوز أو ما أخلي يجوز. مثل إحنا تصرفاتنا العرفية وأحكامنا العرفية اللي ممكن مرة إذا كان أخوك هو مثلا في مشكلة تصير معه، صار في نفس القضية أخوك هو الظالم تصير معه، تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، مع أنه الحكم مفروض يكون واحد، الإنسان يصير موضوعي في تطبيق الحكم. فما عندك أنه والله قريبي أنا أصير معه دائما، لابد أن ترى الحق أينه، اعرف الحق تعرف أهله. فإذن أولا انطلق من نفس الحكم الشرعي لمعرفة أن الحق مع فلان أو مع فلان. الآن في المشاكل الزوجية، أهل الزوجة مع الزوجة، أهل الزوج مع الزوج، بعد ما عندهم قضية حق وباطل، مقاييسهم هذا قريبي أنا معه، ويقول بصراحة ما دام أنا قريبي أنا معه، ما لي شغل هو ظالم لو مظلوم. فإذا تصير هذه القاعدة. فإذا أولا لابد من معرفة الحق أين هو، معرفة الحكم الشرعي، بعد ذلك الإنسان يطبق. كان على أحد أقربائي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. شنآن يعني البغض، تبغض إنسان ما تصير معه، تحب إنسان تصير معه. لذلك في الروايات عندنا تركيز على الحب والبغض لله، لأنه تعتبر أمر ضروري بالنسبة للإنسان. الآن معظم الحالات الإنسان يحب ويبغض فيها مو على أساس قربة لله، أحب فلان لأسباب، ما أحب فلان لأسباب، لكن لما يوجه هذا الحب والبغض لله، أنا أحب فلان لأن الله يحبه، أنا أبغض فلان لأن الله يبغضه. هذا المقياس ما موجود طبعا، المقياس العرفي مو هذا، ما مقياس العرفي على أساس العاطفة. عاطفتي تميل لإنسان أصير معه لو كان أظلم الظالمين، عاطفتي ما أصير مع إنسان لو كان ولي من أولياء الله. فإذا المقاييس الآن الاجتماعية حتى بين المؤمنين الحالة جاري، المشاكل الكثيرة اللي قاعد تصير بين المؤمنين هذه القاعدة ما مطبقة. لذلك في الروايات التركيز الشديد على الحب والبغض لله، كم من الروايات موجودة بهذا المعنى. فإذا هناك مصالح تترتب على الوجوب، مفاسد تترتب على الحرمة. فالله عز وجل حينما يشرع حكما وجوبيا لوجود المصالح، وحينما يحرم شيء لوجود المفاسد. فهنا السؤال أن المصلحة ترجع إلى من؟ ترجع إلى الله، والله هو الغني، فالمصلحة ترجع إلى نفس العبد. طبعا سبحت عقائدي أن الله عز وجل ما ترجع له، لا أنه ناقص حتى يكمل النقصان ويتكامل، ولا أنه يكون مثلا في حاجة لأنه غني ما يحتاج إلى شيء، فإذا المصالح ترجع إلى نفس العبد ويصير بحوث عقائدية مترتبة على هذا. فإذا كانت المصلحة ترجع للعبد، العبد يقول أنا ما أبي هالمصلحة، فيا رب ليش تدخلني نار جهنم، أنا ما أبي هالمصلحة. هي البحث العقائدي أن الله عز وجل لماذا يعاقب تارك الصلاة، مع أن المصلحة راجعة للإنسان والعقاب يكون على الإنسان. الإنسان يقول أنا ما أبي المصلحة، كيف يعني ما أبي المصلحة، فلماذا يعاقب؟ يصير بحث عقائدي يدخل في أنه المصلحة إذا رجع إلى العبد والعبد لا يريد هذه المصلحة فلماذا يعاقب يوم القيامة في مقابل 50 سنة يدخل 1,000,000 سنة. هذا هم بحث ثاني راح يصير، أنه 50 سنة في الدنيا، 100 سنة في الدنيا الإنسان يعصي، قد يكون يكفر بالله يكون خالد في نار جهنم، ما هي العلاقة بين الخلود وبين أن الإنسان يعصي 50 سنة؟ بعد بحث عقائدي يجري في البحوث العقائدية على كل حال. فهي 5 أقسام، وهي كما يلي: الوجوب وهو حكم شرعي تكليفي، حتى نعين التكليفي، يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، يعني فيه إلزام يلزمك يجب أن تأتي به لا بد أن تأتي به، إذا لم تأتي به فإنك تعاقب، فيه إلزام يعني يترتب عليه عقاب إذا ترك الإنسان الوجوب، مثل نحو وجوب الصلاة، هذا مسألة عبادية فردية، ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر، هاي مسألة اجتماعية سياسية، أن الحاكم من تكليف وجوب على الحاكم أنه لا يظل هناك فقير في بلده، واجب عليه لابد أنه يعيل المعوزين، عندنا وزارة شؤون، عندنا بيت المال، لابد أن هذا الفقير لا ينام بلا عشاء بلا عشاء في الليل، واجب على ولي الأمر، يعني راح يحاسب على هذا، مو قضية والله أنا مالي شغل، لا، ما دام أن الإنسان يجعل نفسه في منصب الحاكمية لابد أنه أيضا وجوبات تأتي عليه، مثل ما قلنا الإنسان يريد منصب اعرف أن المنصب له مسؤوليات، فبيصير طالب حوزة عليه مسؤوليات، عالم عليه مسؤوليات، مرجع علامة عليه مسؤوليات، آية الله العظمى عليه مسؤوليات، فالإنسان يبي مثل هذه المسؤوليات. قبل كانوا العلماء يهربون من الفتيا فرارهم من الأسد كما في الرواية، لأن كانوا يشوفون مسؤولية، مو أنه والله أنا الآن عناويني آية الله العظمى وينتشر هذا الاسم، لا، مسؤوليات المترتبة، فكانوا يهربون عن الفتيا، ما يبون يصيرون مراجع تقليد. الآن في زماننا المختلف الأمر، الآن الإنسان هو يقول أنا برجع بدون الرجوع إلى العلماء، وهذه المسألة أركزها أكررها لأنه أمر مهم في زماننا. نعم، الحاكم يعني، يعني الآن بعد بتفاصيل من هو الحاكم، ولي الأمر من هو، تأتي شروط من ولي الأمر، نحن الآن البحث أنه الفقيه هل دوره أنه يكون مسؤول عن المعوزين أو لا، لما توصل للأخماس ضمن سهم الإمام يوزع على الفقراء ما يوزع، هذا البحث تأتي في قضية المرجعية والتقليد، وحتى أكو بحث الآن أن هذه الأموال تسلم للمرجع بأي عنوان، بعنوان أنه مفتي ولا بعنوان أنه ولي الأمر، فيكون الأخماس تذهب إلى من يكون مسؤولا عن النص، هذا البحث الآن موجود، بحث الفقهي. فإذن ولي الأمر يعني من يدير الأمر، من يكون حاكما للبلد، من يكون حاكما للدولة، اللي هو المسؤول عن أمور الدولة، الآن سميناه ولي فقيه، سميناه حاكم، سميناه أي اسم من الأسماء، يكون هو مسؤول عن الفقراء في بلده، ما يبي يكون مسؤول يقول مع السلامة للمنصب يروح ويأتي مكان شخص ثاني يكون مؤهل لتولي مثل هذه المسؤولية. ما قاعد نتكلم عن المصادق، احنا عن المفهوم بشكل عام. فإذن حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. طبعا نفترض أن ولي الأمر هم بيده أموال، مو أنه هو فقير، مدام هو فقير بعد ساقط تكليفه، ولي أمر فقير ما قاعد توصل لأخماس وما يقدر يسوي شيء، فإذن أموال لابد أن تصل إليه الأموال حتى يمكن له إدارة المجتمع، مثلا إعالة المعوزين، أما إذا أموال ما توصل فهذه الحالة يسقط تكليفه، لكن يسعى بالمقدار الذي يستطيع. ثانيا الاستحباب.
الشيخ صعب على الفقيه
شوف المعوزين كلهم، وهو مو بنفسه، من يسرق حاكم عنده بعد أيادي في المجتمع، يخلي وزير للشؤون، وزير لبيت المال تحت موظفين يتابعون الفقراء، يتابعون المعوزين في البلد، فمو بشكل مباشر، هو ما يقدر انه الحاكم يسعى في كل شيء بنفسه، ما يقدر، لابد انه عنده ايدي تساعده على هذه المهمة. لكن الايدي هم منه ناس مؤمنين متقين ولا لا، هم هو يكون في منصب ويختلس الاموال ما استفدنا، لذلك لابد انه الحاكم يختار ايضا الاعوان من الاعوان المتقين. ثانيا الاستحباب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، ما في إلزام، ما في أنه غصبا عليك تسوي، في الوجوب غصبا عليك، إذا ما سويت هذا الأمر تعاقب، أما في الاستحباب لا، أنت حر تريد أن تأخذ تعمل بهذا الاستحباب لك ثواب، ما تعمل بهذا الاستحباب ما تحصل على شيء، فإذا بدرجة دون الإلزام. وشوفوا أنه الوجوب يبعث والاستحباب يبعث، فيه بعث، البعث مو حزب البعث ما لنا شغل، بعث يشبهون بهذا المثال، أنه الإنسان إذا كان عنده كلب ماسك الكلب في صيد الطيور مثلا، لما يرمي الطير الكلب يحاول أنه يبعث فيبعث إلى الفريسة، هذا معنى البعث. ففي الوجوب بعث نحو الشيء يبعثك، كأن الله عز وجل يبعثك إلى الصلاة، يدزك للصلاة، يحثه. فمثل ما الكلب يطلق للذهاب إلى الفريسة، هذا مثال البعث، أنه الإنسان كيف يبعث، أو أنه بدرجة دون الإلزام، الله عز وجل يبعثك يقول لك هذا مستحب، اذهب إلى فعل هذا الاستحباب لأنك تحصل على ثواب، لكن ما في إلزام، ذاك في إلزام، الوجوب والاستحباب لا يوجد فيه إلزام. ولهذا نعم الشيء الذي تعلق به الحكم الشرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق بهذا الحكم الشرعي بدرجة دون الإلزام، تعلق به هذا تعلق بهذا الحكم الشرعي بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته. فإذا بحث نحو الشيء مع وجود الرخصة في المخالفة، كيف تريد أن تأتي بهذا الاستحباب أو لا تريد أن تأتي بهذا الاستحباب، كاستحباب الصدقة مثلا. ثالثا الحرمة، لأن استحباب الصدقات مثلا يشوفون أنه في البلدان التي يكون فيها، مثلا نفرض الله في بلدنا يوجد أناس محتاجين من المؤمنين، من المسؤول عنهم؟ نفس المؤمنين، فإذا المؤمنين ما يقضون حوائج المؤمنين يكونون مسؤولين، كل إنسان بعد على حسب مسؤوليته، مو يقول والله أنا ما لي شغل بالمؤمنين الفقراء، الله عز وجل معطيك معاش 1000 دينار بالشهر، مو من أجل أنت تلعب بهذه الفلوس، مثل ما الآن وضعنا الحالي، والله شنو هواية تجي التسوق، كل يوم رايح السوق شو تسوي؟ والتسوق معناته قاعد نصرف فلوس أموال في أشياء ما تعتبر ضرورية، يعني قاعد يشترون يوميا أشياء مو حاجة، فإذا عدم الحاجة معناته إسراف، لأن الإنسان يشتري بقدر ما يحتاج، إذا اشترى أكثر من هذا إما يكون مبذرا أو مسرفا. التبذير هو الشراء شيء ما تحتاجه، مثل ما وضعنا الحالي كثير ما نشتري أشياء في البيت، نجعل أشياء ما نحتاجها، نجعل تحف ونجعل قضايا ولوحات وأمور أخرى على أي حال، أشياء ما نحتاجها مجرد من باب الزينة، ومرة تشتري الشيء اللي تحتاجه لكن تدفع فلوس أكثر، تحتاج أنت إلى وسيلة نقل بهذا المقدار، تروح تشتري لك سيارة ب30,000 دينار 40,000 دينار، أنه تحتاج مقدار، فنقول 4,000 5,000 6,000 على حسب ما عدد أفراد الأسرة، مو توا متزوج واحد شاري له مثلا سيارة تتسع إلى 20 شخص، ما يحتاجها، ولا أنه للأمر المستقبلي، هذه السيارة ما تدوم إلى بعد 20 سنة أصلا في بلدنا، نعم البلدان الثانية نشوف قد سيارات عمرها 100 سنة وتمشي لحد الآن، أما هني كل 3-4 سنوات غير السيارة لأنه طلعت موديلات جديدة، فلا بد أنه يبدل نقال جديد أيضا يبدل. فشوف أنه صرف الأموال بلا شيء. تقول للفقير مثلا اتصلت لكل، وأنا بنذكر المثال بعد لا يصير كلام عن بعض الأشخاص ما يرضون عن كلامنا، على أي حال اتصلون يصرفون أموال كثيرة أنه كل أسبوع مثلا، نفرض أنه الآن أكو عادة جارية يروح المطاعم مثلا، أفراد يروحون مثلا بكل مرة يدفعون مثلا 70 دينار مطاعم الفخرة الفاخمة، وبتدفع 70 دينار بالأسبوع لأنه والله إحنا مع أولادنا وزوجاتنا رحنا المطاعم، المطاعم الفخمة اللي تدفعون بالعشرات من الدنانير، قد تروح مطعم تشتري لك سندويشات ما يكلفك دينار ونص، أو تروح لك مطعم تدفع لك 100 دينار، والآن أسبوعيا 100 دينار يعني بالشهر 400 دينار. العوائل الغنية، صار اتصال من أحد الأشخاص قال إحنا هم نتبرع نتصدق للفقراء ونروح من المطاعم من هالنوع، قلت لهم بمقداره نفس المقدار تدفع 100 تدفع أيضا للفقير 100 دينار في الأسبوع، ولا ما ندفع المقدار. الإنسان إذا بيسوي شيء بنفس المقدار طلع، إذا شوف إحساسك شنو أنه هذه المجاهدة من الصير في المطعم اللي وهذا الطعام اللي يذهب آخر شيء مآله إلى المكان المعروف ماكو شيء وما له أثر دون أخروي أصلا، بل قد يكون حتى من باب الإسراف، الإنسان يقعد في بيته قد ما يكلفه حتى الوجبة نص دينار هو وعائلته دينار إذا كثر مثلا بإعداده في البيت، ويروح إلى هذا المطعم يعني 99 دينار يكون من باب الإسراف، وهذا محاسب الإنسان عليه، مو أنه والله أنا حر بأموالي، هذه الحرية ما موجودة. الله عز وجل كما في الرواية يجعل هذه الأموال ودائع يعني أمانات، فصاحب الأمانة هو يحدد لك كيفية التصرف بالأمانة، مثل ما الآن أنا أعطيك 100 دينار أقول لك أنت أنا أعطيك 100 لكن أنا أحدد لك المصارف، ومن هذه المصارف أكثر من هذا ما أجوز لك أنك تستعمل، وحتى في الرواية أنه فيه أنه إذا فعلوا هذا آخر شيء تصدقوا، في الرواية يقول يلموا به شعثهم يعني شعث الفقراء، فيأخذ من الأموال بحاجته والباقي يرجع به على الفقراء المؤمنين يلم به شعثهم كما في الرواية. إذن طبعا هاي الروايات احنا بعيدين عنها بشكل عام، الإنسان الآن كثرة الإسراف أمر واضح في المجتمع حتى بين المؤمنين، المؤمنين يقصد الشيعة أنه موجود بينهم، إلا قد يكون نوادر شواذ في المجتمع، هذا المؤمنين اللي الآن يعتبرون أنوار داخل كل المجتمعات اللي الله عز وجل ملائكة يشوفون أنوار تمشي على الأرض، والإنسان يحاول أن يصل إلى هذه المرتبة. إذن أمورنا لابد أن تكون مقيدة، مو فقط أحكام شرعية عملية، تصعد إلى الصفات القلبية، ما هو تأثير هذا العمل عليك وما هو علاقة هذا العمل بالعقائد الموجودة عندك. إذا الإنسان يعتقد بوجود آخرة يوم القيامة ويوم المعاد، شلون راح يصير عمله مثل ذاك الإنسان اللي ما يعتقد بالمعاد؟ ولا المفروض أن الأعمال تكون مختلفة أصلا، انطلاقة صدق، انطلاقة التوحيد وانطلاقة المعاد، ولا ذاك الإنسان اللي ما يعتقد بالله؟ الآن أعمالنا، معظم أعمالنا حينما نقوم بالأعمال بعيدين عن أصلا، غافلين عن عقيدة التوحيد، غافلين عن المعاد، غافلين عن النبوة، غافلين عن الإمامة، والإمامة الآن هي اللي هي تميزنا، والإمام متى يكون إمام؟ إذا أنت صرت مأموم، فإذا مو مأموم فهذا ما يعتبر إمامك، نعم هو إمام ولكن الإمامة بالنسبة لك تتحقق لما تصير مأموم، يعني تأخذ أقواله تأخذ أفعاله يصير قدوة بالنسبة لك في الأعمال، ذاك الوقت هذا يعتبر إمام، تحشر مع الإمام يوم القيامة. إذا أعمالنا كلها ما قائمة على أساس أصل الإمامة، فإحنا مو مأمومين في الواقع، نعم اسمنا شيعة يعني فقط في اللقب اسمنا شيعة، والإنسان ما يحشر على أساس اللقب، يحشر أنه شيعي حقيقي، موالي حقيقي، محب حقيقي أو لا، أو مجرد أنه فقط اسم ولقب في الهوية. ثالثا الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر، حران أبو جعفر ولا لا؟ الحرمة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، الوجوب والاستحباب عندي بعث، الحرمة عندي زجر عن الشيء، زجر تزجر يعني لا تفعل، لكن بدرجة الإلزام، يعني إذا فعلت هذا المحرم تعاقب، إذا تركت الواجب تعاقب، ففيه إلزام، مثل نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام يعني إلى أعداء الإسلام، إلى بيع الأسلحة من يعني إلى بيع الأسلحة إلى أعداء الإسلام. أنت دولة تصنع، دولة مسلمة تصنع أسلحة، ما يجوز تعطي لأعداء الإسلام اللي قاعد يحاربوننا. إلى حروف الجر ممكن واحد يأخذ مكان الثاني مرة أنه شيء من هذا القبيل، ده مخاطب طباعي.
أنا ما تقول بدأت من،
نعم في اللغة يقولون بعت إليه مو عليه أو عليه، لكن يقولون بعت منه في اللغة يستعمل هذا. لا يقولون يستعمل هذا، حتى البيع يستعمل، البيع يستعمل. فبيع الأسلحة إلى أعداء الإسلام. نأتي الآن، قد ما يكون بيع أسلحة الآن، بعض الأموال اللي قاعد توجه لأعداء الإسلام، وهذه البضائع اللي تجينا الآن من الغرب وغير الغرب، من يحارب الدين، احنا ايش قاعد نسوي الان؟ عادي بالنسبه لان نشتري البضائع. والان اذا تصير تقويه اعداء الدين، ويصير احسن عنوان محرم عليك اذا كان فيه تقويه. الان هذه البضائع تقويهم او ما تقويهم؟ تقويهم حتما. الان يعني تصوروا ان دوله الشيطان الاكبر، تصوروا ان المسلمين يقاطعون بضائعهم، تأكد 5 سنوات الدولة تروح، لأن يعني قائمة على صناعات راح تزداد نسبة البطالة عندهم، ازدياد نسبة البطالة يعني صعود الأسعار، ويصير انهيار اقتصادي عندهم. لكن المشكلة احنا المسلمين قاعد نساهم في تقويتهم، من جهة ترفع شعار مثلا الموت لهم، ومن جهة ثانية ذاك اللي مشروبات غازية بيده وشارب قاعد يشرب سيجارة منهم، وراكب سيارة منهم، والأجهزة اللي في البيت من أجهزة منهم. بضائعهم زينة، لكن هذه الزينة المهم بضائع أكو، بضائع منافسة موجودة في السوق، مو أنهم بلا. ما نقول الآن روح اشتري البضاعة الرديئة اللي جاي من دولة فلان وفلان، لا، أكو البضائع جيدة موجودة، أنت ما تحتاج نفض بضائع جيدة. المهم الآن السيارات كم تدوم معك، وشوف السيارات من الدول الثانية كم تدوم معك. نعم يغرونك بالسعر في البداية، ويغرونك بقطع الغيار مثلا، لكن عملية جذب. المهم أنه الإنسان نفض أنه تدفع أكثر في شراء البضاعة، هذه الزيادة اعتبرها قربة لله عز وجل في مقابل محاربتهم. وقد يكون عندنا الآن هذا الهم أنه في مقابلهم، كما أنهم يعملون على حربنا، لابد أن نحاربهم بالمقدار الذي نستطيع. أقل ما تستطيع أنك ما تشتري بضائعهم. أم كم من المؤمنين الآن يطبقون هذا؟ قليل جدا. تروح المسجد الآن، أنت عد السيارات وأنت رايح من المواقف لمن توصل باب المسجد، احسب النسبة لسياراتهم والسيارات من الدول الثانية، على أقل التقادير 50%، على الأقل، على الأقل 50%. والأموال قاعد يدفع المؤمن بدون ما يشعر أصلا أكو شيء تأنيب ضمير عنده. هذا الإنسان، هذا الشعور مو شعور إيماني، ما يربط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإنسان لابد أن يكون نظرته، ويمكن نقلت لكم قصة صاحب القفل، نقلت لكم شوف حتى شلون يلتفت إلى شيء صغير، أصلا يجوز لأن يشتري القفل بالمبلغ الزهيد، لكن لأنه راح يبيعه بمبلغ أعلى يعطي للمرأة صاحبة القفل مبلغ أعلى، مع أنه يجوز. مو النظر فقط إلى الجواز، أنت تبي تكون من أنصار الإمام عليه السلام في هذا الزمان، تريد أن تكون أبو ذر الزمان، سلمان الزمان، مقداد الزمان، فلازم تصير بمواصفات أنصار الإمام عليه السلام. الإنسان اللي فقط اللهم عجل فرجه، عجل فرجه مو أنه دعاء والله يستجيب بالمعجزة. الإمام قادر أنه يخرج، ما يحتاج أعوان، مثل ما يقول يفر الخاتم يقلب العالم، لكن الإمام بالطريق الطبيعي، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله يحارب بالطريق الطبيعي، حتى أنه مثلا كسرت رباعيته، وأنه النبي تكسر رباعيته في الحرب في غزوة أحد أو في أحد الغزوات الثانية، مع أنه نبي. يقول بالمعجزة، الإمام والأنبياء ما يتعاملون بالمعاجز، بالطرق الطبيعية لتحقيق النصر. نعم انصر الله، أنت انصر الله ينصركم، بتوفر هذه الوسائل، تنصر الحق الله ينصرك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تريد أنك تنصر الحق الله ينصرك. أما بوضعنا الحالي أنه الإمام كيف يظهر على هذا الوضع اللي احنا نعيش الآن، طبعا عدم ظهوره دليل على عدم توفر الأنصار، وتكليف الإنسان في عصر الغيبة الكبرى أنه يهيئ نفسه لكي يكون من الأنصار. أنصار يعني صفات أنصار الإمام الحسين عليه السلام، استعداد التضحية يعني. أقل شيء الآن ما نقدر نضحي حتى بعشر دنانير، بعشرين دينار، من أجل فقير، من أجل محتاج، من أجل مستحق، يستكثر هذه العشر دنانير بعد ذلك مع الإمام يريد أن يضحي بنفسه؟ مستحيل أصلا. يعني الإنسان إذا القليل ما يقدر يضحي فيه، مستحيل أن يضحي بالكثير، مستحيل. رابعا الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. إذن عندنا متقابل الحرمة ووجوب، استحباب وكراهة. ومثال المكروه كلف الوعد، تقبلون مثال المكروه هذا؟ كلف الوعد مثال المكروه، تقبلون هذا أو ما تقبلون؟ كلف الوعد محرم أو مكروه؟ يعني الآن أنا تقول لي نتواعد على المكان الفلاني، أنا أقول لك أن ألتقي فيك في المكان الفلاني، بس داخلي أنا أبي أخلف الوعد، هذا حرام في نفس الوقت، لأنه قاعد يكذب والكذب حرام فيصير عنوان الحرام. ومرة لا أنا اتفقت معه أنه مثلا نلتقي وكنت صادق النية في ذلك، بعدين رحت البيت جو حار ما لي خلق أطلع، خلفت وعدي، هذا المكروه. فإذا قاعد يقصد الثاني مو الأول، الأول قل في الوعد محرم، لكن الثاني أنت كنت صادق النية أنه في أنه توعده وتأثيله وتقوم مثلا بشغلته، تروح البيت جو حار ما لي خلق اليوم، مثل ما هو وضعنا الآن الحالي، يوعدك تنطر ساعة ساعة إلا ربع ساعة ونص على ما يجي حضرت ذاك ياي، ها والله آسف شوية تأخرت عليك ساعة ونص قاعد ناظرة. وهذا الآن حتى بين المؤمنين هذا أيضا، إذا تريد تقول له ثمان يعني توقع ثمان ونصيك، هذا أقل شيء نقول نص ساعة، هذا الأقل نص ساعة. فهذا صارت عادة وعرف عندنا، وبأنه من البداية إذا أنت ناوي على الخلف هذا عمل محرم، إذا بعدين وهذا عمل مكروه، لكن أنه هذا المكروه ضعف أواصر المؤمنين، أواصر العلاقات بين المؤمنين، فتتوقع أنه ومجتمعنا هذا من كم من الناس يكونون دقيقين في المواعيد جدا هم معدودين. فذاك الإنسان اللي يخلف باشر مع الإمام عليه السلام يتفق معه على موعد ويخلف الوعد مع الإمام عليه السلام، إذا هذا ما قادر هو يلتزم به، فكيف أنه فيما بعد يريد أن يضحي بنفسه من أجل الإمام؟ عندنا موعد طلوع الجيش الساعة 8 يجيك ساعة 9 والجيش راح انتهى بعد. خامسا الإباحة، وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، لكن حرية مطلقة نقول لا، حرية مقيدة، فله أن يفعل وله أن يترك. لكن نسأل أنه الإنسان المؤمن يفعل ويترك بلا مقياس؟ لأن هذا يعجبني ذاك ما يعجبني، في المباحات لا نتكلم عن بدون النظر، طب وجوب وحرم استحباب نقول أكو حكم. في الإباحة شلون؟ أنه هم بلا مقياس، يعني يعجبك الشيء المباح تسوي، ما يعجبك ما تسوي. قل بها الطريقة المفروض أنه كل ما الإنسان يصعد في الدرجات العليا لا، لابد أن يكون عنده مقياس، لأن الرواية تقول في حلالها حساب، حلال الدنيا إذا كان حلال ليش في حساب عين؟ المفروض أنه ما يكون في حساب، أنه الحلال أنت كيفك مباح، فإذا في الحلال حساب إذن لابد أن يكون أنه عندي مقياس في اختيار، بحيث أنه يوم القيامة حينما يحاسبني الله، الله يحاسبني الله عز وجل على المباح، عندي جواب لماذا اخترت هذا المباح لم أختر المباح الثاني، راح يسألني، ما تقدر تقول والله يا رب أنت بعد خليتني على كيفي، على كيفي ما في، راح يقول لك الله أنا أعطيتك حرية لكن حرية مقيدة مو حرية مطلقة، أنت على مزاجك تمشي. طبعا إذا تبي درجات الجنة في النظر أنه الإنسان يبي يصعد في درجات الكمال، الإنسان اللي راضي بوضعه يفعل ما يشاء، وراضي بالوضع يقول أنا كافيني أقعد عند باب الجنة، نقول البعض يقول هذا انه كافي انه اكون عند باب الجنه ما في اكثر، لكن هناك يوم الحسره الانسان كل ما يطالع فوق بالدرجات يتحسر انه كان الامر سهل بالنسبه لي، كان انه لما يكون قاعد بطالي يبدا بالتسبيحات لو بالصلوات امر سهل، انه تدعو للمؤمنين شنو الضرر للانسان في كل لحظه يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات امر سهل، تدعو لوالديك امر سهل، وهذا الامر انت تدعو للاخرين تحصل على ثواب، تدعو للوالدين تحصل على ثواب، والانسان قاعد يضيع في حياته كم من الوقت على لا شيء، كم من الوقت، حط لك الان عداد، حط لك ساعه التوقيت يوميا احسب كم من الوقت يضيع منك، راح تشوف اكثر من وقت العمل، ساعات وساعات تضيع من الانسان، وبهذه الساعات لو يوجهها يستفيد منها طبعا بالمقياس الاخرى. فاذا في تعاملنا مع المباح انظر ان هذا المباح يعطيك تكامل او ما يعطيك تكامل، يكون هذا المباح نافع لك، والمباح اللي ما يعطيك تكامل يثبتك في مكانك لا تاخذ بهذا المباح، اترك هذا المباح ما ينفعك. فاذا مقياسنا راح يصير مقياس التكامل، ان هذا يساهم في عملية تحركي وتكاملي او ما يساهم، فاذا راح يصير عندي الحرية المقيدة. نقدر الان نقسم هذه الاقسام، يمكن ذكرت هذا التقسيم سابقا، الاحكام الشرعية الى قسمين، قسم ينبغي للانسان المؤمن وقسم لا ينبغي للانسان المؤمن. القسم الذي ينبغي للانسان المؤمن الواجب والمستحب وبعض المباحات، والقسم الذي لا ينبغي للإنسان المؤمن إذا يبيت كامل المحرمات المكروهات وبعض المباحات الأخرى غير القسم الأول. فإذن في المباحات انقسم إلى قسمين، قسم ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي به لأنه يساهم في تكامله، وقسم آخر لا يساهم في تكامل الإنسان المؤمن فما يأخذ بهذه المباحات، يترك هذه المباحات لأن ما تساهم بشيء. إذا المؤمن ينظر بهذه الطريقة فمو كل شيء مباح أنا أخذه، شوف أن هذا المباح ينفعك أو لا ينفعك، تقدر تحوله إلى التقرب إلى الله عز وجل أو ما تقدر تحوله إلى التقرب. حتى شرب الماء مباح، لو تشرب لأن الله عز وجل يريد منك أن تشرب الماء للحفاظ على حياتك مثلا، كما يقول تتقوى على شيء مع عمل مستحب، أنت الآن تريد أن تخرج للخارج لقضاء حاجة إنسان مؤمن في يوم حار، تأخذ معك بطل ماء في السيارة، أنت تشرب هذا الماء تتقرب به إلى الله حتى تتقوى على قضاء حاجة الإنسان المؤمن، شرب الماء يصير مستحب بالنسبة لك يتحول. فإذا المباحات قابل بعض المباحات لتحويلها إلى مستحبات، فيصير أنه مباح يقف على حد المباح لا يتحول إلى مستحب، ومباحات تستطيع أن تحولها إلى مستحبات، فيصير في حياتك كلها أنت تقوم بالواجبات مستحبات فقط، ما عندك بعد مباحات، مباحات تصير في خانة المستحبات. فإذا نقسم إلى قسمين، ينبغي ولا ينبغي للإنسان. فإذا قسمنا الفقه إلى هذا التقسيم ينبغي لا ينبغي، أفضل من نقسم إلى الأقسام الخمسة، تصير التكليفية أحكام تكليفية، ينبغي للمؤمن لا ينبغي أن يفعله الإنسان. نعم.
كيفية تحويل المباحات
للمستحبات؟ يعني لا تكون مسرعين. طبعا لا بد تعرف الغاية من وراه. طبعا مو كل مستحب، مو كل مباح ينقلب. الآن أنا بمشي من هنا هناك مباح وأرجع. مباح هذا أقدر أحوله إلى مستحب؟ ممكن. لو بنيتي الآن قعدت تعبت من القعدة وأنا أدرس، أقوم مثلا أمسك الكتاب وأتمشى حتى شوي أنشط نفسي، حتى أقدر أشرح أكثر، ينقلب المشي إلى مستحب. فإذا النظر أن الإنسان لا يكون غافل، خل دائما كل الأعمال تحت عقيدة التوحيد.
الاستحباب
مو وارد عن البيت؟ طبعا نعم، هذا حتى تحويل مستحب، تحويل المباحات إلى مستحبات هم وارد موجود. فإذا راح النظرة أي عمل الآن تريد أن تقوم به، الإنسان يحاول ما يكون من الغافلين. قصة الآن عندي هذا العمل أبي أدي، الله عز وجل يراقبني، أنا أؤمن بعقيدة التوحيد، عندي نبوة، عندي إمامة، لو كان الإمام عليه السلام الآن في مكاني ما هو التصرف الذي يقوم به؟ حدد، حاول تحدد تصرف الإمام وعلى أساسه أنت تتصرف، فيكون الإمام قدوة لك. طبعا هذا وين تقدر تعرفه؟ لابد من وجود العلم عند الإنسان، يكون عنده اطلاع أنه يعرف الإمام كيف يمكن أن يتصرف في مثل هذه المواقف، على أساسه تتحرك. فلابد أن يكون عند الإنسان علم، بدون العلم الإنسان ما يقدر يتحرك. العلم نور، لأنه يعطيك معرفة التصرفات نفسها، ما هو الموقف المناسب. الآن قد قضايا فردية تقدر تحددها، الآن داخل المجتمع الخلافات بين المؤمنين شنو دورك، القضايا الاجتماعية الآن في البيت مع الزوجة شنو دورك، الآن مو شيء فردي، الآن متعلق بزوجة بأولاد، متعلق بمؤمنين، متعلق بعلاقات، هذه العلاقات من الممكن أن تساهم في تقوية الباطل أنت ما ملتفت. ممكن أنه إنسان مثلا يفرض يذهب إلى مكان يعلم أن هذا المكان يحارب فيه الحق، يعرف أنه ذاك مرة يذهب للدفاع عن الحق، ومرة يروح زيادة العدد بالنسبة لهم يعتبر تقوية للباطل، مجرد وجودك بدون أي كلام في هذا المكان تقعد فقط، وغيرك يقعد يقعد يقعد، اللي يأتي إلى هذا المكان يشوف والله الباطل الآن في 200 شخص مؤيدين له، وبعد ما داخل إلى القلوب أنت ما مؤيد له، لكن وجودك في هذا المكان يقوي الباطل، أيضا محرم تكون في هذا المكان. لكن هذا يحتاج إلى علم حتى الإنسان يعرف أنه يذهب أو لا يذهب. البعض مثلا تصل أحيانا المسجات يقول نستنكر منك الفعل الفلاني، أكو تصل المسجات حتى كل المشايخ توصلهم، طب هذا اللي يدزني مسج نستنكر منك العمل الفلاني، نسأله شنو مقياسه، شنو مقياسه، أنا ما أقف بهذا العمل، وما أنه والله أنا أحب أو ما أحب، أنا أحدد، يحاول الإنسان أن يحدد تكليف الشرعي ضمن هذه خاصة القضايا الاجتماعية اللي قاعد تصير، يحدد تكليف أنه لا يذهب إلى هذا المكان، لا يكون علاقة مع ذاك، لا يفعل هذا الأمر، لا يشارك في هذا العمل الاجتماعي، مو لأنه والله أنا أحب أو ما أحب، يعني دز مثل المسج نستنكر منك هذا العمل، ما نعتقد أن هذا العمل يجر ضررا عليك، نعم راح يضر آخرتي، إذا أقوم بالمشاركة في هذا العمل راح أضر آخرتي مو دنياي، لكن ما ملتفتين. ومنه أنه طالب من طلبة الحوزة دار السنة عندك يدز لك رسالة استنكار، ويدز المشايخ ما عندهم مشكلة أنه ابعث رسالة، وهذه الرسالة أيضا تحاسب عليها وما تحاسب ضمن تكليفك الشرعي، يدز رسالة تستنكر من العلماء وأنت الآن طالب مثلا نفس سنة أول، يدز مثلا لآية الله العظمى رسالة استنكار، شنو أنت شنو قيمة طالب توه دارس في الحوزة، يدز مثلا نفض إلى أحد المراجع العدول يدرس يدزنا مثلا رسالة ما له قيمة ولا لا معنى، كأنه يبعث إلى الإمام المعصوم برسالة يستنكر فيها فعل الإمام المعصوم مثلا. وأنه الإنسان هم لابد أنه كل تصرف لابد أنه يرى ضمن تكليف الشرعي ويحاول أن يحدد هذا التكليف، لذلك يحتاج إلى العلم حتى يحدد التكليف، مو أمر عشوائي، مو أحب أو ما أحب، أرغب أو لا أرغب، تكليفي أنه أدخل في ساحة المعركة ما مشكلة، تكليفي أن أسجل، ما يهم أنه عاطفتي داخل السجن شنو، يكون الإنسان يحدد هذا التكليف وعلى أساسه يتحرك، فإذا حدد التكليف وليقع ما يقع عليه ما يهم، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا ما يختلف، لكن فعلا تتحقق أن هذا تكليفك، مو أنه الإنسان يقدم على الموت ويموت مثلا وفيما بعد يحاسب أن ما كان تكليفك هذا.
صعب جدا،
صعب، يحتاج إلى علم، لذلك أقول يحتاج إلى علم، ومو علم همس شوية بأن الإنسان مطلع على كم رواية، لابد أن يعرف مواقف الأئمة عليهم السلام، يعني تحركاتهم، الظروف الموضوعية التي جعلت الإمام الحسين عليه السلام يتحرك، جعلت الإمام الحسن عليه السلام يصالح، هاي معرفة دراسة. طبعا هذا يقول يحتاج إلى علم، لابد أنه الإنسان يدرس هذه الأمور، يعلم بهذه الأشياء، يعلم بما يريد الإمام المعصوم عليه السلام، وهذا مو هين أنه سنة أولى سنة ثانية تدرس نحو تدرس قطر وشرح ابن عقيل، هذا ما يعطيك معرفة التكليف، لابد تدرس أنه تدخل في الروايات، تتعامل مع الروايات، وأكو روايات كثيرة أما مطروحة للأسف، أنه يعني مثلا 50 سنة 60 سنة الإنسان يعيش أكو بعض الروايات لحد الآن لأول مرة يسمح، وكنوز أهل البيت عليهم السلام كنوز أصلا مهملة ما موجود، يعني أنه هذا الإهمال جاري على الروايات. الآن روح أقرأ كتب الروايات في صفات الإنسان المؤمن، أخذ أصول الكافي الجزء الثاني، أقرأ الروايات شوف بعد نهاية الكتاب تقول عن نفسك إنسان مؤمن أو ما تقول، وشوف قارن أحد الإخوان المؤمنين قرأ مرة قال إحنا وين والإيمان وين، أصلا مو مؤمنين. هذه الصفات المطلوبة من الإنسان المؤمن مو متوفرة فينا. كتاب بعنوان صفات الشيعة للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، روح أقرأ صفات الشيعة، شو أقرأ شيء يقول عن نفسك شيعي ولا ما تقول. مو قضية لقب، أنه الإنسان حقيقة يكون إنسان شيعي يكون إنسان مؤمن. على كل حال أخذنا من وقتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.